بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بحمدك فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لمتن ثلاثة الأصول، وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في اللقاء الأول وقفنا بين يدي تمهيد، بين يدي هذا المتن المبارك، وكان التمهيد خلاصته أن الإنسان في دنيا الناس مطالب بمسائل عشر لا بد أن يعيها وأن يعمل بها، ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في القبر وأربع يوم العرض على خالق السماء والأرض. أما التي في الدنيا فأنت مطالب أن تعرف من خلقك ولماذا خلقك وما المصير، مسائل ثلاث: من الذي خلقني ولماذا خلقني وما المصير. أما مسائل القبر معلومة لديكم، فالمرء في قبره يسأل عن مسائل ثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. أما المسائل الأربع يوم العرض على خالق السماء والأرض بينها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه. وقلنا أن موضوعنا هو متن ثلاثة الأصول، أي الإجابة على مسائل القبر الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. قلت لك في التمهيد قد يظن الظان أن المسائل سهلة ميسورة، والجواب خلاف ما يظن الظان، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالثبات إذن بأهل الإيمان، أهل الإيمان الذين وفقوا لمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، ومعرفة النبي معرفة صحيحة، ومعرفة دين الإسلام معرفة صحيحة، وعاملوا بذلك في دنياهم، هؤلاء هم الميسرون لكل خير في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وعلمنا أن للتيسير أسبابا بينها ربنا تعالى في سورة الليل، فقال عز من قائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أعطى أي نفذ الأمر إذا جاءه عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقى أي اجتنب النهي إذا صدر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق بالحسنى أي صدق الخبر إن جاءه عن الله أو جاءه عن رسول الله. هذه خلاصة أسباب التيسير. أن تنفذ الأمر إذا جاءك عن الله أو عن رسوله، أن تجتنب النهي إن جاءك عن الله أو عن رسوله، أن تصدق الخبر إن جاءك عن الله أو عن رسوله، كان لك التيسير في هذه الحياة، فالله عز وجل يشملك برعايته وتنل الولاية الخاصة من الله رب العالمين، ولاية الهداية والتوفيق والتيسير لكل خير. وشملك الله عز وجل في قبره في فترة أنت أحوج ما تكون للتثبيت، عندما يسألك الملكان من ربك، فعندها تقول ربي الله، لأنك عرفته في الدنيا بتنفيذ أمره، عرفته في الدنيا باجتناب نهيه، عرفته في الدنيا بتصديق خبره، عرفته بالتوحيد الخالص، فوحدته في ربوبيته. إيه معنى توحيد ربوبية؟ باختصار أن توحد ربك في أفعاله جل جلاله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، فهو القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا مفهوم توحيد الربوبية: رب أي خالق، رب أي مالك، رب أي مدبر لشؤون خلقه. أن توحد ربك في ألوهيته، فلا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين، القائل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن توحد ربك في الأسماء وفي الصفات، فتصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه أو وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وأن تبني جميع الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب ربك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن وحد ربه هذا التوحيد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهو الذي عرف ربه معرفة صحيحة. هذا الذي عرف ربه هذه المعرفة فصدق خبره ونفذ أمره واجتنب نهيه وآمن بجميع أنبيائه ورسله وخدم دينه وشرعه، له التيسير ها هنا، وله التيسير في القبر، وله التيسير يوم العرض على خالق السماء والأرض. أما عن أسباب التعسير عياذا بك اللهم منها ومن حال أهلها، فقد بينها ربنا تعالى في نفس السورة، فقال: وأما من بخل. بخل أي تعالى وتكبر ولم ينفذ الأمر، فالبخل هنا بمعنى الإحجام عن تنفيذ أوامر الله وعن تنفيذ أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من بخل واستغنى، السبب الثاني للتعسير وهو الاستغناء بمعنى الوقوع في المنكرات والمحرمات والمعاصي والذنوب والزلات، استغنى عن الله فلم يجتنب نواهيه. والثالثة وكذب بالحسنى، أي كذب بلا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله. هذه الأسباب الثلاثة عباد الله هي أسباب التعسير. فلا يظن ظان أن أسئلة القبر سهلة ميسورة أبدا، إنما الموفق من وفقه الله، وكما قال القائل: من عاش على شيء مات عليه. من عاش على توحيد الله وعلى اتباع منهج الله مات على ذلك وحسنت خاتمته ويسر عليه في قبره. أسأل الله عز وجل أن ييسر علينا في القبر، اللهم أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام بعد هذا التمهيد نقف أمام هذا المتن المبارك، متن ثلاثة الأصول، والذي قدم له المصنف رحمه الله تعالى ببيان المسائل الأربع ثم المسائل الثلاث ثم بدأ يقف مع المد. أما المسائل الأربع التي ينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعلمها، الأولى هي العلم. العلم ضد الجهل، وهو باختصار أن تعرف ربك معرفة صحيحة، أن تعرف نبيك معرفة صحيحة، أن تعرف إسلامك معرفة صحيحة، هذا هو العلم والمسمى الإيمان. فهذه هي المسألة الأولى من المسائل الأربع التي صدر بها المصنف متنه. المسألة الثانية العمل بالعلم، العمل بالعلم، فثمرة العلم العمل، والعلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلابد بعد أن تعلم أن تقوم بالعمل الصالح. العمل الصالح المضبوط بشرطيه: الإخلاص لله رب العالمين، والمتابعة لهدي النبي الأمين. بعد العمل يأتي الواجب الثالث أو المسألة الثالثة، وهي الدعوة إلى الله رب العالمين. علم ثم عمل ثم دعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. من قام بالواجب الثالث وهو الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يجد عقبات وابتلاءات، فلا بد له من المسألة الرابعة وهي الصبر على عقبات الطريق. ثم بيّن المصنف الدليل على تلك المسائل الأربع، وهذه عادة أهل السنة، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فالعلم يا إخوة دليل، فلا نتكلم في مسألة من مسائل العلم إلا بدليلها. فذكر المصنف الدليل على المسائل الأربع وهي سورة العصر، قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه المسألة الأولى الإيمان، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المسألة الثانية، وتواصوا بالحق، المسألة الثالثة، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. أن يحمل المسلم هم هذا الدين، هم الإسلام، فمن حمل هم الإسلام أكرمه الله ورفعه الله وأعزه الله رب العالمين. ثم تأتي المسألة الرابعة وتواصوا بالصبر. ينتقل بنا المصنف رحمه الله إلى المسائل الثلاث والتي بيّن فيها مفهوم الإسلام، مفهوم الإسلام في مسائله الثلاث، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسائل القبر الثلاث، وكلنا أحوج من يكون إلى معرفتها، كلنا أحوج من يكون إلى معرفتها، وهي: من ربك، ومن نبيك، وما دينك. ولذلك كثيرا ما أقول للشباب إن علوم الدنيا الزاخرة والدرجات العلمية الكثيرة المتناثرة، هذا عنده دكتوراه في الكمبيوتر، وهذا عنده دكتوراه في الطب، وهذا عنده دكتوراه في الهندسة، وهذا وذاك، وهذا بروفيسور، وهذا أستاذ جامعي، كل هذه الشهادات عند نزولك للقبر سوف تنسى وتلغى. ونعود إلى المسألة البسيطة التي كنا ندرسها في الصفوف الأولية من التعليم الأولي: من ربك، ومن نبيك، وما دينك. مش هنقول لك يا دكتور ماذا درست في الميكانيكا، أبدا. يا دكتور ماذا درست في العلوم البشرية، يا دكتور ماذا درست في الهندسة، أبدا. كل هذه العلوم إن صحت فيها النية كانت عبودية لله رب العالمين، لأن فيها إصلاح للأرض
وفيها إعمار للأرض، ومن أجل هذا خلقنا الله عز وجل، من أجل توحيده وإعمار أرضه. لكنها على عتبة القبر سوف نتركها خلفنا. ونسأل هذه المسألة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ لذا يقول المصنف رحمه الله مع بداية الحديث عن الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. سوف نقف أمام هذه الجزئية فقط ونختم اللقاء. إذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله معبودي الذي رباني ورب العالمين بنعمه. الله أكبر. ثم استدل بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. فلفظة الحمد تعني توحيد الأسماء والصفات، لأن لفظة الحمد معناها ذكر المحمود بصفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال. فالذي يحمد على إحسانه ومحاسنه هو الله رب العالمين. يحمد على السراء كما يحمد على الضراء، ففي السراء يحمد لأن هذا من الإحسان، وفي الضراء يحمد لأن ما أراه أنا من الضراء إنما أجراه الله عز وجل بعلم وحكمة. ولذا يقول أهل العلم: إن المنع إن كان من الله فمعناه العطاء. كل منع من المخلوقين نقص، إلا المنع من الله فهو عطاء. كيف؟ هذا القلم الذي يحمله الشيخ إن أخذه مني الشيخ عبد الحكيم منعني إياه، أليس كذلك؟ فالأخذ من المخلوق معناه المنع. طيب إذا كان الآخذ هو الله، فوالله ما أخذ إلا ليعطي، ولابد أن نعي هذا جيدا. لذا يضرب لنا ابن القيم رحمه الله مثالا على هذه القضية العظيمة. يضرب لنا المثال بالجنين داخل الرحم. عندما كنت جنينا داخل رحم الأم كنت معزولا بلا راع ولا مرعى، لا أسباب منك في جلب الطعام أو الشراب، فمن الذي كان يطعمك ويسقيك؟ ومن الذي بنعمه يغذيك؟ إنه الله رب العالمين. العجيب أنه جعل لك بابا واحدا يسمى بالحبل السري، أو إن شئت فسمه الحبل السري. الحبل السري حبل ممتد بينك وبين أمك، من بطنك ها هنا يمتد إلى أمك لتحصل على الغذاء من دمها ومن طعامها بقدرة الله رب العالمين. مرت عليك أشهر الحمل التي قدرها الله، ثم سوف تخرج من هذا المكان الضيق، من الذي سوف ييسر لك السبيل؟ إنه الله رب العالمين. القائل: ثم السبيل يسارة. اوعى تعتقد إن الطبيبة هي اللي بتولد، أبدا. الطبيبة تقف عاجزة: يا طبيبة ماذا نفعل؟ تقول أنا أنتظر الفرج من عند الله رب العالمين. فالذي ييسر سبيل الخروج هو الله رب العالمين. ولا ولم ينزل الجنين إلى هذه الحياة إلا في الوقت الذي قدره الله رب العالمين، سواء بوضع طبيعي أو بوضع قيصري، لن يخرج إلا بأمر الله الذي ييسر له سبيل الخروج. انتبه معي أخي الكريم، الآن الجنين انفصل عن الرحم وخرج من أمه بأمر ربه، أول أمر يفعله الطب ماذا؟ يسد عليك هذا الباب الذي عن طريقه يصلك الغذاء، يروح قطعين الحبل السري اللي بيصل من خلاله الغذاء، هذا منع وهذا أخذ. بأمر من؟ بأمر من يسر السبيل للخروج، بأمر الإله المعبود جل جلاله. هذا منع، نعم منع من الله معناه العطاء. فيقول ابن القيم يغلق عليك بابا بقدرته ليفتح لك بابين برحمته. بمجرد أن يغلق عليك الباب إذا بثديي أمك تضران لبنا سائغا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. يبقى المنع معنى إيه؟ أنتوا نايمين؟ المنع معنى إيه؟ عطاء، لأن المنع بأمر من؟ بأمر الوهاب جل جلاله. طب انتظر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهيمر الحولان ونبدأ نمنعك عن ثديي أمك. بأمر من؟ بأمر من قدر لك الرضاع وحدده بعامين وهو الله رب العالمين. هيمنع؟ نعم. هيغلق البابين؟ نعم. المنع هو الله؟ نعم. يبقى المنع معناه عطاء، يغلق عليك بابين ليفتح لك أبوابا أربعة برحمته. يفتح بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. أما المطعومات فكل ما تخرجه الأرض من خضروات وفواكه ونباتات، باب أول. الباب الثاني من المطعومات لحوم الإبل والماشية والغنم. بابان من المشروبات، الباب الأول وجعلنا من الماء كل شيء حي، الباب الثاني من ألبان الأنعام والإبل. الله أكبر. فإن وحدت ربك واتبعت شرعه وأمنت بأنبيائه عشت مؤمنا ومت بالموت نغلق عليك الأبواب الأربعة، أليس كذلك؟ خلاص بالموت لا طعام ولا شراب، الأرزاق تغلق الأبواب. بأمر من؟ بأمر الله رب العالمين الذي قدر عليك الموت. أبشر يا عبد الله، يا من وحدت الله واتبعت منهجه واتبعت هدي رسله، يغلق عليك بالموت أبوابا أربعة ليفتح لك أبوابا ثمانية في جناته تدخل من أيها شئت. نتوحد الله، لا إله إلا الله. إذن المنع معناه عطاء، فاوعى تعتقد أنه عندما يمنعك أنه حرمك أبدا. ولذلك بين لك في سورة الفجر فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، يبتليك بالنعمة لتشكر ويبتليك بالمصيبة لتصبر. فقد يكون المنع والحرمان اصطفاء وعطاء متى وحدت ربك وسلمت لقضائه وقدره وعلمت أنه إنما يقدر بحكمة وعلم، عندها يرضى الإنسان ويسلم لأمر الله رب العالمين. فالحمد وصف للمحمود بكل كمال وجمال وجلال، فهو يحمد على كل شيء جل جلاله، فده اسم توحيد الأسماء والصفات. فمن أسماء الحسنى الرحمن الرحيم الوهاب العفو، هذه كلها تدخل في باب توحيد الأسماء والصفات. فصيغة الحمد توحيد للأسماء والصفات، ثم الحمد لله، أدي توحيد ألوهية، أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله رب، أدي الربوبية، ربانا بنعمه وخيره وإحسانه جل جلاله رب العالمين، والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع المخلوقات من ربها الله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ضاق بنا المقام، وكما تعلمون الوقت بعد الفجر محدود، فنكتفي بهذا القدر، فإن شاء الله تعالى معكم في صلاة الجمعة، وإن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر محاضرة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام والاجتهاد في هذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.